أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المسألة الثانية، وهي أن يبيع ثم يملك ولا يجيز، وقلنا الظاهر فيها البطلان لدخولها في الأخبار، مضافا إلى دليل تسلط المالك على ماله الشامل للبائع فضولا بعد أن يتملك، فإنه يصير مسلطا له أن يجيز، أن يرضى باستحلال ماله وألا يرضى، ولا يحل ماله إلا برضاه، فإذا لم يجز لم يتحقق الشرط، فلا يكفي مجرد التملك حتما في الصحة. لا أقصد أنه إذا أجاز حتما يصح، قلنا سابقا إذا أجاز لا يصح، لكن حتما لا يكفي أن يتملك في الصحة. اللهم إلا أن يقال إن موضوع دليل يجب الوفاء بالعقود والعاقد المالك والبائع يرحمكم الله، وإن لم يكن حين البيع مالكا، إلا أنه بعدما اشترى من المالك الأصلي يصير مالكا ويتم الموضوع، ويدخل بذلك تحت عموم أيها المالك أيها العاقد المالك البائع المالك أوفي بعقدك الذي تملك الوفاء فيه من حيث إنك مالك، فبمجرد أن يشتري ويتملك يدخل تحت هذا العموم فيجب عليه الوفاء. قيل إن هذا يلوح من الشهيد الثاني في هبة المسالك، واحتمل المصنف أن يكون وجهه ترجيح الفخر في الإيضاح الصحة بمجرد التملك هو هذا الوجه، وأيضا سبق استظهاره من كلام للشيخ نقله المحقق في المعتبر في عبارة متقدمة، لكن المصنف ضعفه، قال عندي عام أوفوا بالعقود مخاطب به العاقد المالك، وعندي خاص البائع الذي ليس بمالك قبل أن يملك لا يجب عليه الوفاء، والمورد هنا ليس من موارد التمسك بعموم العام. بعد التملك نشك يجب عليه الوفاء أو لا، يدور الأمر بين أن نتمسك بعموم يجب الوفاء على العاقد المالك، وبين أن نستصحب حكم البائع قبل الملك لم يكن يجب عليه الوفاء. يقول هذا المورد موارد استصحاب الخاص، وقد شرحته مفصلا باعتبار أن عموم العام من حيث الأزمان لما قبل الملك وبعد الملك قد يكون باللفظ، فيصبح الحصص الزمانية أفرادا لكل حكمها، وبالتالي إذا خرج زمان بقي الثاني تحت العام، وهنا يتمسك بالعام بالنسبة للزمان الثاني أي بعد التملك. وقد يكون بالإطلاق وهو لا يفرد الزمان، بل يفيد أن الحكم الواحد للفرد الشخص الواحد مثل هذا البائع العاقد مالك يثبت له على وجه الاستمرار عندما يتحقق موضوع بائع مالك، يثبت له وجوب الوفاء مستمرا في كل الزمان. ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني، وعلى هذا التقدير لا يصح التمسك بالعام، لأن حكم العام انقطع في الزمان الأول ونفي حكمه الواحد عن هذا الفرد وهو البائع، فعوده بعد التملك تحت العام يحتاج إلى دليل وهو مفقود، لذلك يستصحب حكمه الخاص. وكان هناك أمر بالتأمل، وقلنا لعله الإشارة إلى أن هذا التفصيل يتم إذا قلنا إن الخروج تخصيصي، فإن كان العموم المخصص لفظية عموم أزماني لفظي فالمورد للتمسك بالعام، وإن كان عموما أزمانيا إطلاقيا فالمورد للتمسك باستصحاب حكم الخاص، ولما كان من هذا القبيل الثاني كان كما قال المصنف. لكن الخروج هنا ليس تخصيصيا بل تخصصيا من أول الأمر، لم يكن هذا البائع مالكا فلم يكن موضوعا لوجوب الوفاء، ولذلك لم يجب عليه الوفاء لأنه موضوع وخرج بالتخصيص من حيث الحكم. ومثله إذا صار بعد ذلك موضوعا يدخل تحت العام، كما بعد التملك أصبح بائعا مالكا، مثل خطاب أكرم العلماء لا تكرم زيدا يوم الجمعة، أو أكرم العلماء اترك لا تكرم زيدا يوم الجمعة، شككنا أنه زيد يكرم يوم السبت أو لا مثلا، لا لابد أن أفرض دليل مثل لا تكرم زيدا يوم الجمعة، وأشك من جهتي هذا الحكم مقيد بالجمعة أو لا، الجمعة ظرف له ويستمر إلى السبت مثلا وما بعد السبت، فنشك من جهتي يجب إكرام زيد في السبت أو لا. كل هذا إذا زيد كان عالما فيجيء فيه التفصيل، إذا عموم أكرم العلماء كل يوم أزمانا باللفظ فالتمسك بالعام، وإذا بالإطلاق أكرم العلماء بلا قيد مثل كل يوم فاستصحاب حكم الخاص. وأما إذا كان زيد جاهلا فلم يجب إكرامه يوم الجمعة لجهله، واستيقظ السبت عالما أخذ حبة من هذه الحبوب المقوية المحولة فصار عالما، شككنا يجب الآن إكرامه أو لا، هذا شك بدوي جدا، صار عالما يشمل عموم أكرم العلماء، واضح؟ أكرم العلماء. فالمورد من هذا القبيل قد يقال هكذا. هذا كله تقدم بغض النظر عن قوله في تأمل، الإشكال فيه كان أن هذا محل لاستصحاب حكم الخاص وليس للتمسك بعموم العام كما بني عليه قول المستدل الذي حكاه المصنف بقوله اللهم إلا أن يقال. مضافا إلى هذا الإشكال وأن هذا من موارد استصحاب حكم الخاص للتمسك بالعام، نقول هذا العموم لو غضضنا النظر عن الإشكال فيه وأنه أصلا غير صالح للتمسك هنا، ليس هذا مورده بل مورد استصحاب حكم الخاص، لو غضضنا النظر عن هذا وفرضنا أنه في نفسه هو مورده وقابل للتمسك به، لكننا نقول هو معارض بعموم آخر، هو عموم تسلط الناس على أموالهم لشمول كل منهما للموضوع الواحد، هذا البائع بعد التملك أنت تقول يتمسك فيه بعموم أيها البائع أو أيها العاقد المالك أوف بالعقد، ونحن نقول لك هو أصبح مالكا يتمسك فيه بعموم الناس مسلطون على أموالهم. مقتضى عمومك أنه يجب الوفاء بمجرد التملك، يعني يصح العقد ويلزم بمجرد التملك، لكن مقتضى عمومنا أنه عند التملك مسلط كما ذكرنا سابقا، وله أن يجيز وأن يرد، ولا يلزم عليه ولا يلزم البيع عليه بمجرد تملكه، يبقى مسلطا، له أن يجيز فيلزم وأن يرد فيبطل، وهذان متنافيان في المورد الواحد، البائع بعد التملك ذاك يقول عليه الوفاء، هذا يقول هو مسلط يستطيع أن يجيز فيلزم ويفي، أو لا فلا، وليس عليه وفاء بمجرد التملك، فيتعارضان ويتساقطان، بل وهذا لم ينبه عليه المصنف، لكن يمكن أن يقال إن عموم التسلط مقدم، وذلك لأن الشك في وجوب الوفاء بعد التملك وعدم وجوبه الذي لأجله تريد أن تتمسك بالعام وتثبت الوجوب، هذا الشك ناشئ عن الشك في أنه مسلط يستطيع أن يرد وأن يجيز فلا يلزمه، أو أنه غير مسلط بل بمجرد التملك يفقد أي سلطة على العقد ويلزمه بالتملك. لماذا أشك أنه يجب عليه الوفاء أو لا عند التملك؟ نقول لهذا السبب، وهو أننا نشك هو بمجرد التملك يلزمه فيجب الوفاء، ولا حول ولا قوة له فيه عند التملك، أو لا، هو عند التملك له كل الحول والقوة ومسلط ويستطيع أن يجيز فيلزمه وأن يرد فيبطله. واضح؟ إذا كان الشك في وجوب الوفاء وعدمه ناشئ من الشك فأنه مسلط أو لا، فعموم دليل التسلط يشمل السبب، شك مسببي وسببي، عموم دليل التسلط يجري في السبب، في الشك السببي، وللسبب أسبقية رتبية، وإذا جرى فيه نفى الشك في المسبب، خلاص أصبح مسلطا، إذن لا يلزمه بمجرد التملك، وله أن يجيز فيلزمه أو لا يجيز فلا، فلم يعد شك من تلك الجهة ليتمسك فيه بعموم أوفو بالعقود، كحكومة الأصول بعض على بعض أو الأمارة على الأصل، كذلك يمكن بين دليلين اجتهاديين بين عمومين مثلا، يمكن أن يقال هكذا، لكن يبقى في النفس منه شيء، ولعله يجوز أن يعكس فيقال إن الشك في تسلطه وكونه له الإجازة فيلزمه أو ليس، أو وله أن يرد فلا يلزمه، هذا الشك هو ناشئ عن أنه هذا بمجرد التملك يلزمه فيجب عليه الوفاء وتزول سلطنته، أو لا يلزمه بمجرد التملك فيكون له سلطنة، يمكن أن يعكس بهذا البيان، وإمكان عكسه إذا صح أمارة أنهما متكافئان، ليس أحدهما سببيا والآخر مسببيا، فيعود الأمر كما قال المصنف يتعارضان ويتساقطان. هذا مضافا إلى التمسك بفحوى رواية الحسن بن زياد الطائي التي ورد فيها قول هذا الحسن نفسه يسأل الإمام عليه السلام: إني كنت عبدا مملوكا فتزوجت بغير إذني مولاي موالي، فأجدد نكاحي يعني الآن وقد صرت حرا وأعتقت. قال عليه السلام: أكانوا علموا أنك تزوجت؟ لما تزوجت علموا بذلك؟ قال: نعم. وسكتوا ولم يغيروا علي بشيء أو لم يقولوا لي شيئا ونحو ذلك من العبارات. قال عليه السلام: سكوتهم بعد العلم إقرار منهم، يعني إمضاء وإجازة، أنت على نكاحك لا تحتاج إلى التجديد. هذه تمسكنا بها إذا كنت تذكر في المسألة السابقة، إذا باع ثم ملك وأجاز، وقلنا التمسك من جهة وجه الشبه. هنا في المسألة باع ثم ملك، سمر أجاز مرة لم يجز، باع ثم ملك المبيع، تصرف في شيء بالبيع بالنقل بالعقد ليس له، لا يملكه يعني وليس له التصرف فيه، ثم ملكه وصار له التصرف فيه، فيشبه مورد الرواية: عبد مملوك لا يقدر على شيء حتى على تزويج نفسه، تصرف في نفسه بالعقد والتزويج وهو ليس له أن يتصرف، ثم انعتاق وتحرر وملك أمره وصار يستطيع أن يتصرف. هذا وجه الشبه. وقد يقال إذا جردت المسألتين عن خصوصيات نكاح وبيع وكذا، هذا هو المناط كله، فيمكن الاستفادة من رواية العبد المذكور لمحل الكلام أي للبيع. هناك هكذا استفدنا، قلنا الإمام قال: أكانوا علموا أنك تزوجت؟ يعني سأل واستفصل، فصل لي علموا أو لا. فلما قال علموا وسكتوا قال: هذا إقرار وإجازة، أنت على نكاحك، فدل على أن المناط في لزوم هذا النكاح وعدم حاجته إلى التجديد هو على إجازة المولى وإقراره، ولذا استفصل. ولو كان المدار على أن يجيز هو عقد نفسه بعد أن ملك أمره وتحرر لم يكن وجه للاستفصال والسؤال، ولو كان المدار على أن يجيز هو عقد نفسه بعد أن يملك أمره فإنه لا يكون فرق بين أن يعلموا ويسكتوا وأن لا يعلموا. على التقديرين، على التقديرين، علموا وسكتوا وكان إقرارا، أو ما علموا أصلا، على التقديرين أنت الآن ملكت نفسك وتستطيع أن تجيز فيثبت ويلزم نكاحك وأجزه، انتهى الأمر، ما أحتاج أن أسألك عن الموالي. واضح؟ عين الكلام نقوله هنا، فقط مع حذف الإجازة. نقول استفصل وسأل عن سكوتهم، فلما قيل سكتوا عن علمهم، فلما قيل علموا وسكتوا، قال هو إقرار وإجازة وأنت على نكاحك. ولو كان المدار على مجرد أن يملك أمره وإن لم يجز لم احتاج إلى هذا الاستفصال، وكان يقول له ابتداء وأنت ملكت نفسك وثبت ولزم نكاحك بملكك نفسك، انتهى الأمر. علم وسكته أو لا، ما يحتاج إلى هذا السؤال أصلا. فلما استفصل دل على أن المدار على رضا المولى وإجازته ولو من سكوته بعد العلم، لا على أن تملك وتجيز بالنسبة لتلك المسألة، ولا على أن تملك نفسك ولو لم تجز بالنسبة إلى هذه التي نحن فيها الآن. واضح الكلام؟ هذا إذن التمسك بفحوى تلك الرواية، وليس المقصود بالفحوى دائما الأولوية. فحوى يعني أن المناط واحد، واضح، مساواة يعني، ليس أولوية. على كل، هذا ثم لو سلمنا أن صحة بيع البائع فضولا إذا ملك بعد البيع لا تتوقف على لحوق إجازته أصلا، بل يكفي فيها أن يملك. لو سلمنا أنه إذا باع ثم ملك يصح بيعه بالتملك، كما ادعي في هذا الاستدلال الأخير، إلا أننا نقول إن ذلك إنما يتم فيما لو كان البائع باع عن نفسه ثم ملك، ولا يتم فيما لو كان باع عن غيره، مثل أن يبيع عن المالك ثم يتفق له هو أن يملك، أو حتى يبيع عن ثالث ثم يتفق له أن يملك. كيف يبيع عن ثالث مثلا؟ كما قلنا سابقا، باعتقاد أنه مالك، أو بالبناء على ذلك في مورد الغصبية ادعاء. إذن لو صح يصح فيما لو باع عن نفسه ثم ملك، لا ما لو باع عن غيره كمالك أو ثالث ثم ملك. بل الحكم بالصحة فيما لو كان باع عن غيره، عن المالك أو الثالث ثم ملكه، الحكم بالصحة في هذين يكون أشكل من الحكم بالصحة فيما لو باع عن نفسه. وذلك لأن البائع إذا باع عن نفسه ثم ملك بعد ذلك يمكن أن يقبل منكم دعوى الصدق أنه عاقد مالك، عاقد أمس وإن لم يكن حين مالكا، ومالك اليوم، فتم الموضوع، لأن هذا العقد على القول بالصحة فضوليا يبقى موقوفا، لا أنه زال، عاقد. وهذا العقد الذي لازال واقفا هكذا صار عاقده مالكا، فيقال له أوف بعقدك. هذا نسلمه فيما لو كان يبيع عن نفسه، نقول هو باع عن نفسه فالعقد عقده، ثم أصبح هو مالكا، مالك عقد عقدا عن نفسه. أيها العاقد المالك،
أوف بعقدك.
وقلنا في أوفوا بالعقود هذا الجمع معناه أوفوا بعقودكم، ومقابلة الجامع بالجامع تقتضي التوزيع. أوفوا أنتم بعقودكم، يعني لا أن كل واحد منكم مكلف بالوفاء بكل عقد، هذا لا معنى له. ولماذا أفي أنا بعقدك وأنت بعت؟ لماذا ألتزم أنا؟ وأصلا ما معنى أن ألتزم أنا والمبيع منك والثمن من غيرك لك، وأنا لا ناقة لي هنا ولا جمل؟ ما معنى أن ألتزم؟ معنى أوفوا بالعقود ليوفي كل منكم بعقده. هذا معنى. طيب هذا البائع لما باع عن نفسه فالعقد عقده له، فلما ملك بعد ذلك أصبح عاقدا مالكا، مالك له عقد، فيقال له أيها المالك أوفي بعقدك. هذا إذا سلمناه، نسلمه فيما لو باع عن نفسه. هذا الدليل السابق، تمسك بالعموم. لو غضضنا النظر عن كل ما قلنا وسلمناه، نسلمه فيما لو باع عن نفسه. وأما لو كان باع عن المالك حين العقد أو عن ثالث ولو باعتقاد أنه مالك أو ادعاء أنه مالك، فالحكم بالصحة هنا أشكل من الحكم بالصحة فيما لو باع عن نفسه، وذلك لأنه مضافا إلى ما تقدم من النقاش في عموم المسألة، حتى لو كان باع عن نفسه بالوجوه المتقدمة، هذا محل استصحاب حكم الخاص، وهذا مثلا يتمسك فيه بفحوى أو يعارض عموم أوفوا بالعقود بعموم التسلط، ويتمسك فيه بفحوى رواية العبد الذي تزوج ثم أعتق إلى آخره، مضافا إلى ما نوقش في عموم المسألة الذي يشمل ما لو باع عن نفسه، يزيد فرض أن يبيع عن غيره كالمالك أو الثالث بأوضحية منع صدق أنه بعد التملك عاقد مالك ليدخل تحت العموم. من أين هذه الأوضحية؟ يعني إذا كنت هناك لا تقبل ولم تأخذ بهذا المنع، ونحن أيضا سلمناه لك وتنزلنا عنه فيما لو باع عن نفسه وقلنا يصدق عاقد مالك، فمنع صدق هذا هنا فيما لو باع عن الثاني أو الثالث، يعني عن المالك أو الثالث، منع هذا أوضح، وذلك لأن العقد لم يقع عن نفسه ليصير بعد التملك مالكا ذا عقد، ليقال له أيها المالك أوفي، أيها المالك للمال الذي بتبع ملك المال تملك الوفاء بالتسليم ونحوه، أوفي بعقدك. ما صار صاحب عقد ذا عقد ليقال له أوفي بعقدك، هذا العقد هو فقط تلفظ بألفاظه وهو ليس له، هو للمالك أو للثالث، فيصبح التمسك هنا بالعام أشكال، فلاحظ هذا وتأمل. ثم ذكر مصنف في آخر هذا الكلام فرضا حاصله أن شخصا يكون وكيلا عن مالك فيبيع عنه عن المالك، لكن يفرض أن المالك الموكل قد مات وأنت تعرف أنه بالموت ينعزل الوكيل. الوكالة نوع إنابة عن الأصيل، متقومة بوجود الأصيل، لأن تصرف الوكيل تصرف الأصيل. الوكالة ليست مثل القيمومة أو الولاية وأمثال ذلك، أو حتى الوصاية، أصلا يوصي إليك ويعهد إليك ويموت فيكون لك المقام أو القيمومة كما أوصى وعهد إليك بعد موته. ذاك نوع تنصيب، ذاك نوع تنصيب، إعطاء مقام منصب لا يرتبط بأصالته، أصالته فقط في منح المقام والمنصب. يوصي لك، يجعلك قيما على الوقف من جهة كونه الواقف في ماله مثلا، له هذه الولاية أن ينصبك ويعطيك هذا المنصب، فإذا مات استمر مثلا. الوكالة تختلف في الجملة عن هذه الأشياء. وكالة متقومة ببقاء الأصل، وأنا أذكر هذا لأن هناك كان من يثير في بعض النقاشات أنه لماذا نقول إذا مات الموكل بطلت الوكالة، ولماذا لا نقول تبقى، بل على الأقل نشك فنستصحب. إذا وكلتك في بيع أموالي مثلا، ففي بيع أموالي تقول هذا خارج ملكها الوراث مثلا، ملكها الوراث فهم الأصيلون الموجودون الآن، وحتى هذا يفترض أن يقول أبقى وكيلا إن شاءوا يعزلونني، لا مانع يعني. على كل كان يناقش في أنه لماذا نقول إذا مات الأصيل بطلت الوكالة؟ أقول الوكالة حقيقتها هذه، أجعلك بحيث يكون تصرفك تصرفي، تبيع كأني بعت ويلزمني، واضح كيف؟ فهي متقومة ببقاء الأصيل. إذا مات الأصيل ولم يعد هذا المعنى موجودا، تتصرف فيكون كأني أنا تصرفت ويلزمني وأخذ به، فمت وانتهيت ولم يعد ينسب إلي شيء من التصرفات. على كل بغض النظر عن هذا، إذا مات الوكيل الموكل بطلت الوكالة. طب هذا مات قبل أن يتصرف، قبل أن يبيع الوكيل عن المالك، فصادف بيعه المورد الذي هو فيه معزول بالموت وليس بوكيل، يقول هذا البيع لا إشكال في أنه لا يقع للوكيل لا بدون إجازة لاحقة من بعد أن يعرف بموت المالك، ولا حتى مع الإجازة. لماذا؟ إن هذا الوكيل أجنبي كليا عن المال، حين البيع ليس هو المالك، لما مات المالك وهو الوقت الذي هنا لا يتصور ملكه، ملكه الوراث ولهم هم الإجازة، أما هو فليس يملك، مات ينعزل وكالته. إذن ما من كلام هنا في أنه يصح بملكي أو لا، لعدم ملك بحسب الفرض، باع ولم يملك، باع ولم يملك، فلا يصح له بعد أن يعلم بموت الموكل لا من دون إجازته هو الوكيل للبيع، ولا حتى مع إجازته. لماذا؟ قلت لأنه أجنبي حين العقد لم يكن مالكا ولاحقا لم يملك أيضا، لم يكن في أي وقت من الأوقات مالك هذا المبيع لا حين العقد ولا بعده، فكيف يصحح له؟ التصحيح في المسألتين إما بمجرد تملكه وإما بتملكه ثم إجازته، وهذا غير حاصل هنا أصلا لأنه لم يتملك. ومن هنا اعترض على المصنف بأنه ذكر هذا بلا مناسبة، هذا خارج عن مسألتنا. مسألتنا من باع ثم ملك، سيمكن أن تقول باع عن نفسه، باع عن مالك، باع عن ثالث، ما أدري كيف فروض تقدمت ترتبط بنحو أو بآخر بما نحن فيه من مسألة من باع ثم ملك. أما هذا فباع ولم يملك، فلماذا تقحمه هنا؟ لعل إقحامه من باب أنه يشبه كيفما كان، يشبه في الجملة مثلا، قد يظن ظان أنه مثلا بما أنه وكيل باع بعد ذلك إذا أجازه يصح، وإذا أجازه وكيل باع عن المالك إذا أجازه يصح للمالك، مات للورثة ما أوكلوه ووكالته بطلة، كلام بصحته عن نفسه، وصحته عن نفسه تحتاج إلى أن يكون ملكة سواء أضفنا إليه الإجازة أم لم نضف، وهذا لم يملك أصلا، يخارج عن فرضنا. قال مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حل أموالهم لغيرهم إلا عن طيب النفس. وطيب النفس كيف يتحقق؟ بالإجازة، إذا ما أجاز الشرط ما تحقق، كأنه ما يحتاج إلى أن يرد، يكفي أن لا يجيز هنا مثلا. ومضافا إلى فحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد الطائي المتقدمة سابقا في محل كذا، قوله في نكاح العبد ليس متعلقا بالمتقدمة بل متعلقا برواية رواية الحسن بن زياد في نكاح العبد، ما رواه في هذا الشأن، واضح؟ أحب أن إذا سألتك واضح على الأقل أرى على وجهك علامات جواب إيجاب أو لا حتى أعرف ماذا أفعل. رواية الحسن بن زياد المتقدمة، أي رواية الواردة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه وتحرره وملكه نفسه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى بعد علمه الذي هو منزلة الإجازة، هذا الذي أجدى وهذا الذي عليه المدار لا ذاك، وقد أوضحنا مفصلان. إذن نحن لا نسلم صحة البيع من الفضول بمجرد التملك بعد البيع، لكن ثم لو سلم صحته بالتملك وعدم التوقف على الإجازة، طبعا هناك قسم منه أبطلناه سابقا، إذا باع عن نفسه في الشخصي بقصد ترتيب الأثار بالفعل، هذا حتى بالإجازة لا يصح، لكن لو باع ثم ملك وبعض فروضي على الأقل داخل في الأخبار، عموم المسألة باع عن نفسه، باع عن المالك، عن ثالث، باع عن نفسه يعني بقصد ترتب الأثار بالفعل، باع عن المالك يعني بترقب إجازته، كل ذلك يقول باطل بالأدلة الأخرى. إذا الأخبار لم تشمل إلا بيع عن نفسه أي ما يقصد فيه ترتيب الأثار بالفعل فغيره من الوجوه يشمل الكل. سلمنا أن هذا لا يتوقف على الإجازة، لكن في غير ما لو باع عن نفسه، أما لو باع عن نفسه فلا يتوقف على الإجازة ولا يصح مثلا أو لا. سلمنا عدم التوقف على الإجازة، عبارة سلمنا عدم التوقف على الإجازة توحي بأنه كل النزاع كان بأنه لا يصح إلا بالإجازة. نعم لا يكفي التملك ويصح بالإجازة، لكن في غير ما ورد النهي عنه في الأخبار ذاك فرغنا عن أنه حتى بالإجازة لا يصح. في غيره مما لا يبيع عن نفسه وبقصد ترتيب الآثار بالفعل، هذا الذي يمكن أن نسلم لك فيه أنه يصح بمجرد التملك، مقابل أن نقول لا يصح بمجرد التملك ويحتاج إلى إجازة. هذا يمكن أن نقول هكذا، أما غيره فهو حتى مع الإجازة لم يصح والأخبار نهت عنه، فكيف نقول لك يصح ولو بمجرد التملك؟ إلا أن نقول لا، هذا مجرد تنزل وتسليم، سلمنا في الكل بغض النظر عن أي شيء آخر. ها؟ سلمنا في الكل الصحة بالتملك وعدم حاجة إلى إجازة، إلى أي شيء آخر، إلى إجازة. فهذا يسلم، فإنما هو فيما إذا باع الفضول لنفسه. أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملكه هو، لا المالك أو الثالث، هو يعني البايع، فجريان عموم الوفاء بالعقود والوفاء بالشروط المؤمنون عند شروطهم بالنسبة إلى البائع حينئذ أشكل، لأنه مضاف إلى اشتراك بين هذه الوجوه يزيد بمنع صدقي أنه عاقد بائع، عاقد مالك، ذاك كان عاقدا عن نفسه بل فهو عاقد مالك له عقد أو في بعقدك، أما هذا فمالك ليس له عقد، لأن العقد ليس له، هو تلفظ باللفظ، ولكن العقد وقع للثاني المالك أو الثالث. ولو باع وكالة، هذا الفرع الذي قلت اعترضوا عليه بأنه لا ربط له بما نحن فيه، ولو باع وكالة عن المالك مع فرض كون المالك ميتا في الواقع وهو منعزل بالموت لكن لم يكن يعلم، فبان بعد ذلك انعزاله حين البيع بموت الموكل، أنه كان منعزلا حين البيع بسبب تقدم موت الموكل على البيع، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا حتى معها. وأنت قد تقول المناسب عادة في هذه المواضع أن يعبر هكذا، لا إشكال في عدم وقوع البيع له مع الإجازة أو بدونها، مثلا تستنسب هذا بالإجازة أو بدونها، لكن الموجب لهذا أنه حتى مع الإجازة التي قد يقال إن هنا مثلا وجه الصحة أوضح أو وجوه المنع أخفى وأضعف، حتى مع هذا لا يصح، أو لأن محل كلامنا في الأصل هنا في المسألة الثانية عدم فرض الإجازة، فيقتضي أن يشبهها أولا بما نحن فيه فيقول لا يصح بدون الإجازة ولا حتى معها، والأمر سهل من هذه الجهة، لكن أريدك أن تلتفت دائما إلى العبارات بما أمكن من الدقة، يعني هذا العكس، مع أنك قد تستنسب بحسب الطبع أن تقول لا يصح مع الإجازة تثبت الإجازة أولا ثم تنفيها ولا بدونها، مع أن هذا يستنسبه الطبع مثلا. لماذا يعدل؟ هذا العدول ليس من فراغ اعتباطا وبلا وجه، له وجه، له نكتة، وقد بينت لك واحدة أو ثنتين. إذن فلا إشكال في عدم وقوع البيع للبايع بدون الإجازة ولا مع الإجازة. نعم، يقع للوارث مع إجازته. الوارث ملك المبيع بموت الموكل إرثا، وقد فرضنا أن البيع وقع بعد موت الموكل، لأنه فرضنا أنه وقع وقد انعزل بالموت، فسبق الموت وانعزل ثم باع وهو منعزل لكن لا يعلم، ثم بان له ذلك، هكذا فرضنا. إذن هو عندما باع كان المالك ميتا وكان المال منتقلا إلى الورثة بالإرث، إذن هو بائع فضولا مال الورثة، ولو أنه قصد المالك. لكن قلنا سابقا لا يشترط في صحة البيع على مال لمالكه أن يكون باع عنه، ولذلك كنا نقول لو باع عن نفسه وأجاز المالك يصح، سباع عن المالك، باع عن الثالث، عن التاسع، في تاسع ما أدري، لكن لو فرضنا أنه باع عمن كان أيا كان، فعلا الورثة هم المالك، ولا فقط فعلا حين الإجازة بل حين وقوع البيع هم المالك واقعا، فيصح البيع لهم بإجازتهم، والحمد لله رب العالمين.